الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا في القاعدة الرابعة وهي طويلة، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. وتكلم الشيخ على هذه القاعدة أولا بضرب الأمثلة من اللغة، وأن السياق والسباق ما يضيف إليه الكلام وتركيب الكلام هذا كله يفهم به معنى الكلام، معنى الكلام. وقرر أن الناس انقسموا في هذه القاعدة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل، وأبغوا دلالتها على ذلك، وهم أهل السنة السلفيون. ودلل على صحة قول هذه الطائفة بنقل إجماع بعض العلماء كابن عبد البر وأبي يعلى، وذكر كذلك موافقة شيخ الإسلام لهما بنقل أثرهما في كتبه في الفتوى الحموية. وذكر أن هذا المذهب هو الصحيح والطريق القويم الحكيم. وقفنا عند هذا، فبين لماذا هذا المذهب هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم. قال: وذلك لوجهين، يعني لسببين اثنين. قال: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. فأهل السنة علمهم واعتقادهم مبني على أدلة الكتاب والسنة، ومما دل عليه الكتاب والسنة وجوب الأخذ بما جاء فيهما، ومما جاء فيهما ذكر الأسماء والصفات، ذكر الأسماء والصفات. فأهل السنة أخذوا بما أمر الله عز وجل به، وهذا هو من الإنصاف، فهم لا يعتقدون إلا بعلم وإنصاف، بخلاف الجاهل فإنه لا يعتقد إلا بهوى وكذلك مجادلة وعناد وعناد. فهذا هو الفرق. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بوجوب الأخذ بما جاء في الكتاب والسنة، فقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، فنفى عن نفسه المثلية. ثم قال: وهو السميع العليم، فأثبت لنفسه السمع والبصر. فأهل السنة لا يشبهون ولا يعطلون، بل يأخذون بظاهر النصوص، يأخذون بظاهر النصوص فيقولون: نعم، الله سبحانه وتعالى يعلم ويسمع ويبصر ويتكلم على ظاهر ما جاء في النصوص، ولكن هذه الصفات كما تليق بجلاله، كما تليق بجلاله. وهذا هو الحق. فهذا هو الوجه الأول، فهذا هو الوجه الأول. قال الثاني، أي الوجه الثاني في صحة مذهب أهل السنة المتبعين للسلف الصالح، أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، وانتبه إلى قوله، وهذا من دقة عبارات الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله، فلم يقل فيما قاله أهل التأويل، بل قال فيما قاله غيرهم، فيشمل هذا كل من زل وضل في هذا الباب، سواء كان من أهل التأويل أو من أهل التعطيل أو من أهل التفويض، كل من زل في هذا الباب فهو يدخل في معنى قوله أو فيما قاله غيرهم. قال والثاني باطل. ما هو الثاني باطل؟ أن الحق فيما قاله غير السلف، هذا كلام باطل، لأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابه على الصحابة رضي الله تعالى، وهم أصل السلف، وهم أصل السلف، فهل جاء عن الصحابة الذهاب بظاهر النصوص إلى غيرها من التحريف؟ أبدا، ما جاء ذلك عن السلف وعن الصحابة، وقد بين ربنا عز وجل أن طريق الصحابة هو الطريق الذي من سلكه فقد اهتدى، ومن حاد عنه فقد ضل وغوى، كما قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدى. ومما آمن به الصحابة إجراء النصوص على ظاهرها. هل جاء عن أحد من السلف تحريف الاستواء إلى الاستيلاء، أو اليد فسروها بالنعمة، أو كذلك غير ذلك من الصفات؟ أبدا، لم يأتي عنهم التحريف. فإذا من اتبع طريق السلف فقد اهتدى، ومن خالفه وحاد عنه فقد ضل وغوى، كما قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون الذين أنزلت عليهم هذه الآية وهم المعنيون؟ الصحابة. إذن من شاق الصحابة في أي شيء ومنها في هذا الباب، فماذا توعده الله عز وجل؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن قوله هنا أو فيما قاله غيرهم والثاني باطل، نعم، الحق ليس فيما قاله غير السلف، بل الحق فيما قاله السلف. قال لأنه يلزم أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. هذا يلزم، وهذا كما تقدم دلالة الالتزام، يلزم من خالف السلف هذا القول، أنه يتهم الصحابة أنهم تكلموا بالباطل. ما هو الباطل؟ إجراء النصوص على ظاهرها. يلزم من قال بغير قولهم هذا، وإلا ما الذي منعه من أن يأخذ بقول الصحابة؟ إما أنه يتهم الصحابة أنهم تكلموا بالباطل فأجروا النصوص على ظاهرها ولم يحرفوها، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي هم يظنون أنه حق. هذا يلزم. على سبيل المثال على سبيل المثال إنسان يعتقد أن فلان ليس بسارق فجاء شخص وقال فلان سارق فيلزم من قوله فلان سارق أن الذي لم يقل أنه سارق بهذا اللازم إما أنه تكلم بالباطل ولم يتكلم بالحق، لأنه قال فلان ليس بسارق، صح؟ وهذا مثله. الصحابة قالوا نجري النصوص على ظاهرها، وهؤلاء قالوا لا، لا نجري النصوص على ظاهرها. إذن معنى أن الصحابة اعتقدوا شيئا باطلا وأنت اعتقدت شيئا حقا. واضح هذا الآن؟ وهذا إلزام ظاهر. قال وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق أي الصحابة لأنهم لم يتكلموا به فيما يزعم أولئك، وإما عالمين به يعلمون أن الحق التحريف وليس إجراء النصوص على ظاهرها، لكنهم ما تكلموا بالحق، كتموا الحق. قال وكلاهما باطل. حاشا أن يتصف الصحابة بهذين الوصفين، الجهل أو كثمان الحق، حاشا وكلا، وهم صحابة رسول الله ومن زكاهم الله عز وجل وأثنى عليهم وحصر الصدق فيهم، كما قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم ماذا؟ هم الصادقون. فكيف يكتمون الحق؟ حاشا وكلا. فهذا لازم يلزمهم. قال وكلاهما باطل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ما هو اللازم؟ أن يكون الصحابة جاهلين أو عالمين. ما هو الملزوم؟ أن يكون ظاهر النصوص ليس على ظاهرها، أو أن يكون دلالة النصوص ليس على ظاهرها وإنما بالتحريف. فكلاهما باطل، اللازم والملزوم. اللازم أن نصف الصحابة بالجهل أو كتمان الحق، والملزوم أن نقول إن النصوص لا تدل على ظاهرها بل لابد فيها من التحريف. وبهذا بطل قول هؤلاء، ولذلك قال فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. فهذا واضح وجلي. قال القسم الثاني، انتهينا الآن من القسم الأول من الأقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله في ظاهر النصوص، هل تفيد ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني أو يفيد غير ذلك. ذكر القسم الأول وهم السلف، وذكر القسم الثاني قال من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه. يعني قالوا في قول الله بل يداه مبسوطتان، قالوا نعم، نثبت لله عز وجل اليدين ونفهم من ظاهر هذا النص أن يديه كيد المخلوق، فشبهوا يدي الخالق بيدي المخلوق. هذه طائفة، وإن كانت مندثرة أو قليلة كما ذكر ذلك العلماء. ويبقى وجه ربك، قالوا نثبت الوجه على ظاهره، لكن إيش فهموا من الظاهر؟ فهموا من الظاهر التشبيه، وقالوا وجه الله كوجه خلقه تعالى وحاشا. فهؤلاء طائفة أخرى تجاه نصوص الصفات، قال وأبغوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه، ما يجوز أن يقال هذا التشبيه وهو محرم من عدة وجوه. قال الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟ عندكم هذا؟ عندك أنت ليس كمثله شيء؟ هذا الصواب. ها؟ أنت عندك؟ عندك هذا الصواب، صوب. نعم، وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء، الذي يشبه معناه أنه أبطل معنى هذا الآية. ما معنى ليس كمثله شيء؟ يعني لا يماثله شيء سبحانه وتعالى، فكيف أنت تقول أن صفات الله كصفات المخلوق؟ خالفت هذه الآية، صح؟ فهذا معنى قوله أنه جناية على النصوص، ومعنى جناية يعني جريمة، وكذلك اقتحام ورد للنصوص، رد للنصوص، من ذلك ليس كمثله شيء، ومن ذلك هل تعلم له سميا، ومن ذلك فلا تضربوا لله الأمثال. أين يذهبون من هذه الآيات؟ أين يذهبون من هذه الآيات؟ فهمتم هذا الآن؟ وأما قوله وهو السميع البصير، فيه إثبات اسمي السميع والبصير المتضمنين صفتي السمع والبصر، بمعنى أننا نثبت السمع والبصر ونعمل الآية التي أو أول الآية وهو قوله ليس كمثله شيء، فنثبت معنى الصفة دون أن نشبهها. هذا هو مذهب أهل السنة، وهو ما يدل على ظاهر النصوص وما يتبادر منها، وما يتبادر منها. هذا معنى قوله رحمه الله. قال الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن العقل دل على مباينة الخالق المخلوق في الذات، فهؤلاء لو قلنا لهم أنتم تقولون أن صفات الخالق تشبه صفات المخلوق، هل تقولون أن ذات الخالق تشبه ذات المخلوق؟ هل يقولون بذلك؟ فكما أنهم لا يثبتون ذاتا كذات الله، فيلزم من ذلك أن لا يثبتوا صفات كصفات الله. واضح هذا الآن؟ فهذا معنى قوله أن العقل دل على مباينة الخالق المخلوق في الذات والصفات، يعني مباينة بمعنى الاختلاف، اختلاف صفات الله عن صفات المخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ فقوله بل يداه مبسوطتان، هل مثل قولك يد محمد مبسوطتان؟ أبدا، ما أحد يفهم من ظاهر هذا النصوص هذا إلا من زاغ قلبه وعمي بصره وطمست بصيرته، هذا الذي يقول ذلك. فهذا معنى قول أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات. قال الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. وهذا ما يدندن به أهل السنة في قولهم كتاب وسنة على فهم السلف الصالح. فنقول لكل محرف أو معطل أو مفوض: من سبقك إلى هذا القول من السلف؟ ائتي بواحد من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان يقول بقولك، وأنى له ذلك، بل قول السلف مخالف لما يعتقده هؤلاء، فدل ذلك على بطلان قولهم، على بطلان قولهم. هذه ثلاثة أوجه رد بها الشيخ على قول المشبهة، ولهم شبه سيذكرها الشيخ رحمه الله ويرد عليها شبهة شبهة، وقد أطال في هذه القاعدة، فإن شاء الله نأخذها شيئا فشيئا حتى نكملها بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا. Thank you.